السلام على بدي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين ممتاز عزيز المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام نستهل دروس الليله بالفقه ومعنا اصول الفقه ايضا العقيده. الليلة إن شاء الله سنأخذ كتابا جديدا هو كتاب من الأهمية بالمكان، هو كتاب نواقض الإسلام. لابد الإنسان أن يتعرف على هذه النواقض حتى يتجنبها، إن شاء الله نبدأ به. ومعنا أيضا كشف الشبهات يوم الاثنين. طيب الحمد لله، جزاكم الله خيرا، سجلوا جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم، رب يرضى عنكم. نعم، نسأل الله أن ينفع بكم. إحنا ما زلنا مع كتاب العدد وما زلنا في باب، وهذا الباب هو باب اجتماع العدتين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا تزوج امرأة ودخل بها وخالعها أو طلقها طلقة أو طلقتين بعود فتزوجها في العدة، صح ذلك؟ صح ذلك. وقال المزري: لا يصح نكاحه لها كما لا يصح نكاح غيره لها. وهذا خطأ، لأن نكاح غيره لها يؤدي إلى اختلاط المياه وفساد النسب، ونكاحه لها لا يؤدي إلى ذلك. أرجو أن تكونوا قد تصورتم المسألة، فالفقه ما فيه إلا التصور. قلت يعني قل محمود تزوج عائشة، محمود تزوج عائشة ثم خالعها أو طلقها طلقتين بعوض. إذا طلقها بعوض، إحنا عندنا الخلع فسخ على الراجح، وأما على التأصيل في المذهب الخلع ليس بفسخ بل هو طلاق، لكن طلاق بائن، وهذه الحالة المستثناء الوحيدة، لأنه طلاق بعوض. فإن كان الطلاق طلاقا بعوض فإنه تكون لها العدة ولا رجعة عليها. فهنا هي معتدة منه فتزوجها وهي في العدة، قالوا صح ذلك. يا رب أمين يا رب أني أحبكم في الله جميعا. قالوا صح ذلك، صح أن يتزوجها حالة كونها في العدة. الحق أن نقول لو كانت عائشة في عدة وجاء زيد ليتزوجها ومحمود قد طلقها وهي في العدة، لا يجوز، ما يجوز، لأن الله تعالى قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فهنا يقول إذا أراد أن يتزوجها، يعني زوجها الذي طلقها الطليق أراد أن يتزوجها وهي في العدة، هي معتدة منه، قالوا يجوز، قالوا يجوز. والمزني قال لا يجوز، لأنه لا فرق بينه وبين غيره، فغيره لا يجوز، إذن هو أيضا لا يجوز. ما الذي جوزه هو؟ ما الذي جوزه هو؟ فنقول الحق في التفريق بينه وبين غيره أنه لو دخل عليها فهو دخل على مائه، أحسن الله، فهو دخل على مائه، والمحذور من أن تتزوج في عدتها حتى لا تختلط الأنساب، لا يختلط المال ويكون في فساد في النسب. أما هو لو دخل على ماله أمائه، لو دخل على مائه فلا فساد في الأنساب ولا اختلاط في الماء في المياه. ولذلك خطأوا قول المزني أنه قال لا يتزوجها هو كغيره. القياس هنا قياس مع الفارق. إيش الفارق؟ أن الأجنبي لو تزوجها ودخل على ماء قديم فقد تختلط الأنساب بذلك. أما من تزوجها وكان هو الطليق، قال علماؤنا إذن هو دخل على مائه، أقصاها ماذا؟ على ما تخافون. قالوا المنع هنا من أجل الماء واختلاط الأنساب، إذن لا اختلاط أنساب. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم جميعا. فيجوز له أن يتزوجها، هذه الصورة الأولى. فإذا تزوجها انقطعت عدتها، وحكي عن أبي العباس ابن سريج أنه قال لا تنقطع عدتها حتى يدخل بها، كما إذا تزوجها غيره في عدتها، وهذا ليس بصحيح. إذا تزوجها انقطع عدته، انقطعت العدة. وابن عباس قال لا تنقطع، والصحيح أنها انقطعت العدة بعدما تزوجها. طلقها استأنفت، يعني تبتدئ عدة جديدة، تبتدئ عدة جديدة. وقيل لا يصح هذا عن أبي العباس، لأن التفصيل بعد العقد فراشا له، ولا يجوز أن تكون فراشا له وتكون معتدة، وهذا الكلام الصحيح، الصائب هو هذا الكلام. وتخالف إذا نكحها غيره في عدتها فإنها لا تصير فراشا له بالعقد. لما؟ عليكم السلام وبركاته، لأنها في عدة، لأنها في عدة. ما في تفسير النهاردة يا عبودية الله، تفسير ليس اليوم. وإن طلقها نظرت، فإن وطئها بعد النكاح الثاني ثم طلقها لازمها استئناف العدة، وتدخل فيها بقية العدة الأولى لأنهما من واحد. ما معنى ذلك؟ هو طلقها وخالعها وبقي قرب من عدتها فتزوجها، صح الزواج لأن الماء دخل على الماء، ليس هناك ثم اختلاط ماء أو فساد أنساب. لكن بعد ما تزوجها وجلس معها طلقها، فلما طلق قلنا استأنفي عدة جديدة 3 قروء، ليس خسوف، خسوف نعم، قد يقال قد وقد نعم. عشان ممكن تقول له بس الدرس عزيز، بس قل له الدرس وهاته لأن أنا مسجل بيه.
أيوة.
إذن
ماشي
بعد الدرس الساعة 11. إذن هي تستأنف عدة، والعدة القديمة تحيلها على هذه العدة، يعني القرء الذي بقي ينضم إلى 3 قروء يبقى 4 قروء. عايزين نعرف كيف هذا هو يسجل الآن. بسم الله. أي نعم. نعم فصل بالاتصال. الله المستعان. هم يسجلون لله الحمد لله. وإن طلق قبل أن يطئها، إذا إن طلقها ننظر، إن وطئها بعد النكاح الثاني ثم طلقها لزمها استئناف العدة، وتدخل فيها بقية العدة الأولى لأنهما واحد من واحد، لأنهما من واحد هي تعتد من واحد. وإن طلقها قبل أن يطأها فلم يلزمها استئناف العدة، لأن العدة القديمة في هذا الباب قد انقطعت، بل يجب عليها أن تتم العدة الأولى التي بقي عليها قر فتتمها. داود قال لا يلزمها لأنها صارت فراشا، دليلنا أن لو قلنا لا تجب عليها العدة لأدى إلى أن يتزوجها في يوم واحد جماعة رجال ويطأها كل واحد منهم، ثم بأن يتزوجها الأول ويطأها ثم يخالعها، فإن خالعها فإن لم تعتد يتزوجها آخر، ثم خالعها ثم تزوجها ويطلقها قبل الدخول. يعني هنا الآن شوف الدور كيف يكون، هو تزوجها ووطئها صارت فراشا له، ثم طلق أو خالعها، وبعد ما خالعها تزوجها في العدة، على ما قلنا نحن في المذهب أنه يجوز أن يتزوجها في العدة لأنه الخوف من اختلاط الأنساب غير موجود هنا. فإن تزوجها لا يجامعها، لا يطأ ويطلقها قبل الدخول. فإن قلنا أنها لا تعتد يبقى إذن هذا دور يستطيع الإنسان يتحايل به، أنه يتزوجها فيطأها ويكون له عليها العدة إن طلقها فيطلقها بائنا بعوض، ثم يتزوجها في العدة ثم يطلقها، فمن أن يطلقها لها أن تتزوج قلنا بهذا القول. فالصحيح أنها لابد أن تبقى على العدة حتى لا نقول تتزوج الثاني بدون عدة، فتتزوج الثاني وطأها، وعلى هذا إلى أن يجتمع على تزويجها وطئها في اليوم الواحد 100 رجل فتفسد أنسابه. وهذا ظاهر الفساد. يعني هو تعلمون الصورة يهيئ إليها تعلمون، وأصورها أيضا لأطمئن. هي زينب تزوجها زيد ثم طلق وطئها ثم طلق، لكن طلقها بعوض طلاقا باهنا، فعليه فله عليها العدة، وهي تعتد تزوجها في عدتها. قلنا يجوز لأنه لا اختلاط للأنساب، لكنه تزوجها ولم يطأ فطلق. لو قلنا أنها لا تعتد منه، لا تعتد بقية الأقراء، لا تزوجها الثاني في نفس اللحظة واختلط ماء بمائه فوقع المحظور. يبقى اختلط الماء بالماء ووقع المحظور. أرجو أن تكونوا قد فهمتم هذه. بالله قولوا لي فهمنا، قولوا لي فهمنا، الصورة هكذا ظاهرة أم لا؟ عليكم السلام وبركاته. نعم، العدة من رجل واحد أصلا، العدة من رجل واحد. فلذلك قلنا إذا وطئها وطلقها فإنها تستأنف عدة جديدة الحمد لله، وتزاد عليها العدة القديمة. أما إذا لم يطأ فنقول تبقى على العدة القديمة، القرء الباقي، لأن القرء الباقي يحمي وقاية من اختلاط الماءين، من اختلاط الماءين. نعم. فرع قال ابن حداد: وإن خالع امرأته وهي حامل، تأكد من حملها يعني، وإن خالع امرأته وهي حامل ثم مات فليس له، فليس عليها إلا وضع الحمل، سواء أصابها بعد الخلع أو لم يصبها، لأن عدة الوفاة تنقضي بوضع الحمل، سواء دخل بها أو لم يدخل، سواء دخل بها أو لم يدخل. نفوس ذكية، ما فهمتي؟ طيب، قلنا بأن زيد تزوج زينب، طلقها بعوض، وطئها وطلقها بعوض، لما طلقها بعوض كان له عليها العدة أن تعتد، ثم تزوجها في العدة، وقلنا بجواز أن يتزوجها، يجوز أن يتزوجها في العدة، لكنه قبل أن يطأ طلق، نقول تبقى على العدة الأولى، لأن هذا وقاية لاختلاط الماءين، لا تتزوج حتى تنتهي من العدة الأولى. طب تزوجها ووطئ ثم طلق، قلنا تستأنف عدة جديدة، والقديمة تدخل مع الجديدة، القديمة تدخل مع الجديدة، بس هذا هو. فرع: إن خالع امرأته وهي حامل ثم تزوجها حاملا ثم مات فليس عليها إلا وضع الحمل، ليس عليها إلا وضع الحمل، لأنها كما قلنا عدتها هي عدة المتوفى عنها زوجها، وقد بينه الله تعالى في كتابه نصا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عموما في من طلق أو توفي عنه. سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لأن هذه العدة المنصوص عليها في كتاب الله جل في علا. مسألة: وإن تزوج الرجل امرأة ودخل بها ثم طلقها ومضى عليها قر أو قرآن ثم راجعها انقضت العدة، ثم راجعها انقضت العدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. انقضت العدة لأنها صارت فراشا له، يعني وهي في القر أو القرآن ردها إلى عصمته، صارت فراشا له، إذن سقطت العدة، انقضت العدة. ما نعم، اكتشف عالم يهود أن راح يطمس منه ماء الرجل يأخذ وقت العدة. الله أكبر، الله أكبر، جزاكم الله خيرا حبيبي، بوركتم. إذا انقضت العدة لأنها صارت فراشا له، فلا صح أن تكون معتدة عنه، فإن وطئها بعد الرجعة ثم طلقها فعليها أن تستأنف العدة وتدخل ما بقي من الأولى في الجديدة، لأنه قد حصل في رحمها ماء جديد له حرمة، فوجب له العدة. وإن طلقها قبل أن يطأها ففيه قولان: أحدهما تبني على الأولى، يعني هو الآن تزوجها ثم طلق، قلنا تبني على الأولى يعني تستكمل، مضى قرآن يبقى هو قرء واحد يبقى. نعم. وقيل يلزمها أن تستأنف، وهذا الأحوط. وقيل يلزمها الاستئناف. داود قال لا يجب عليها عدة، وهذا خطأ، لأننا لو قلنا لا يجب عليها العدة لأدى إلى أن يجتمع وطئها في اليوم الواحد جماعة من الرجال، والماء يختلط والأنساب تفسد بذلك. بأن يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها طلاقا رجعيا، ثم يراجعها ثم يطلقها قبل الدخول، ثم يتزوجها آخر ويفعل مثل ذلك، وتتزوج بثالث ويفعل مثل ذلك، فيؤدي إلى فساد النسب. فإذا قلنا تبني على العدة الماضية، يعني هو طلقها وكان بقي من العدة قرآن، تبقى على القرآن أو قر، تبقى على القر وتطهر، وهو قوله في القديم. وبه قال مالك فوجهه قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولو احتاجت إلى استئناف العدة فقد أمسكها ضرارا، لأنه يراجعها في آخر عدتها ثم يطلقها، وهذا ضرار، والأصل لا ضرار ولا ضرر ولا ضرار. وإذا قلنا تستأنف العدة، وهو قوله في الجديد، وبه قال أبو حنيفة وهو الأصح، فأصله قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه مطلقة لأنه إذا رجعها فقد عاد النكاح كما كان، فإذا طلقها استأنفت العدة كالطلاق الأول. وإن طلق امرأته طلقة رجعية فراجعها ثم طلقها ثم خلعها في العدة قبل أن يطأ بعد الرجعة، فإن قلنا الخلع طلاق، والحق أن الخلع فسخ كما بينا قبل ذلك، الخلع طلاق كان كما لو طلقها بعد الرجعة. وهل تبني على عدتها وتستأنف؟ على القولين، والصحيح الراجح والأحوط أن تستأنف. يعني إيش تستأنف؟ يعني تبقى ثلاثة قروء، تبقى ثلاثة قروء. وإن قلنا الخلع فسخ فاختلف أصحابنا به، فمنهم من قال فيه قولان كالطلاق، ومنهم من قال تستأنف العدة قولا واحدا، أن الخلع نوع فرقة أخرى فلا تبني عدته على عدة الطلاق. يعني القول في هذا الباب تستأنف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. هنا الأخت الفضل الفضلة داليا أيضا بتؤكد في هذا الباب. إحنا عندنا عبودية الله نقلت عن يهودي قلب ذلك. رعا من طلقات الأمر من الرجل لا يموت إلا بعد هذه العدة. الله أكبر، الله أكبر. عامة طبيا إحنا لا نحتاج للطب في هذا الباب، لكنه نستأنس به لأن الوحي عندنا، فالوحي قال بذلك. إذا لابد أن تبقى في العدة من أجل كما قلنا عدم اختلاط الأنساب وعدم اختلاط المياه. فانظر كيف شريعتنا الغراء لم تترك شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها، فسبحان ربي العظيم. وإن طلق امرأته طلق رجعية ثم طلقها في العدة قبل أن يراجعها فهل تبني على عدتها أو تستأنف؟ فيها طريقان. الطريق الأول من أصحابنا من قال فيه قولان كما لو راجعها ثم طلقها، لأن الشافعي قال إذا راجعها ثم طلقها في أحد القولين إنها تستأنف. يعني إيش تستأنف؟ يعني تبني عدة جديدة. ثم قال ومن قال بذلك بهذا لزمه أن يقول ارتجع أو لم ارتجع سواء، يعني على استئناف العدة. والطريق الثاني منه من قال تبني على عدتها قولا واحدا، قال ابن الصباغ والأصح لأنهما طلاقان لم يتخللهما وط ولا رجع، فصار كما لو طلقها طلقتين في وقت واحد. شوف النظر هنا عشان تعرف الفرق بين تستأنف أم تبني على ما مضى. مضى قر، بقي قرآن، مضى قرآن، بقي قر. طيب تستأنف أم تستكمل؟ المسألة دائرة على الوطء. يعني إيش؟ يعني لو وطأها وطئا جديدا وجب عليها أن تستأنف، لأن هذا المني يبقى إلى العدة، إلى ثلاث قروء، يعني لنضمن عدم اختلاط المائين لابد أن تتزوج بعد ثلاثة قروء. هذا إن استجد وطء، فإن لم يطأ قلنا استكمل العدة الأولى، لأن ما زال الماء الذي في الرحم يبقى له قرء حتى نطمئن على أن لو تزوجت لا يختلط الماء. مسألة، وإذا طلق الرجل زوجته واختلف في الإصابة، يعني وطأها أو لم يطأ، لو تزوج زيد عميرة ثم طلقها فاختلفوا، هل هو وطأ أم لم يطأ، جامع أم لم يجامع؟ فادعى الزوج أنه قد أصابها لثبوت الرجعة، هو قال لا أصبتها من أجل إيش؟ أن يردها بدون مهر. فأنت بد أن تعلم طيب أنا أعرف الميكسلر الآن أزهر الصوت. هنا عندنا مسألة، إذا طلق الرجل زوجته واختلف في الإصابة فادعى الزوج أنه قد أصابها، هو بيقول ذلك لمال أنه يريد أن يردها دون مهر ودون عقد ودون شهود ودون ولي.
الله يرحمك جزاك الله خير. أحسن الله عليك
يا أبا الوليد، صبرا يا أبا الوليد، ماذا نفعل؟ الحمد لله الآن أقول الآن يأتي. إذن المسألة صورتها أن 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 زيد تزوج هندا طيب وطلق، ولكن اختلف هل أصابها أم لا، وطأ أم لا، فهو يدعي الإصابة، ادعى أنه قد أصابها وهي أنكرت الإصابة، أو ادعت أنه أصابها أو أنكر الزوج. هذه المسألة، أنت لكل مقرب، لو قلنا أنه هو الذي ادعى الإصابة نقول لأنه له في ذلك مقرب. ما هو المقرب؟ أن يردها بدون عبد وبدون شهود وبدون ولي وبدون مهر جديد. وأيضا إذا ادعت الإصابة فلها مقرب، وما مقربها؟ مقربها هو تمام المهر، تحصل تمام المهر. يبقى إذن إذا طلق الرجل زوجته وادعى الإصابة أو ادعت الإصابة نظرت، فإن اتفق على أنه قد خلى بها، عندنا صور هنا مهمة جدا تفصلنا في هذه المسألة، إذا اتفق على أنه قد خلى بها ففيه قولان، الأول في القديم القول من يدعي الإصابة، لأنه لو خلى بها لازمها أن يطأ أن يجامعها لأن ظاهر معه، والثاني قال في الجديد القول من ينكر الإصابة، لما؟ لأن الأصل عدم الإصابة، وهذا صحيح حتى تأتي البينة على الإصابة. وإن ادعت الزوجة الإصابة فأتت بشاهد واحد على مشاهدة الإصابة، وهذا عجب، أو على إقرار الزوج بها حلفت معه، لأن المقصود بدعواها في ذلك المال، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم بأن النبي قد قضى بالشاهد واليمين، النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالشاهد واليمين. طبعا في الأموال، فإن كان المقصود بدعواها ذلك المال فقد قضى النبي بشاهد واليمين، وإن أتى الزوج بشاهد في الإصابة وأراد أن يحلف معه لم يكن له ذلك، لأن المقصود بدعواه في ذلك غير المال، يبقى لابد من البينة وتكامل البينة بشاهدي عدل. فإن أتت بولد لمدة الحمل من حين النكاح ولم ينفي باللعان لحقه نسبه، فإن ادعت المرأة الإصابة لاستقرار المهر فنقل المزني أن القول قول الزوجة، فإذا حلفت استحقت جميع المهر. ونقل الربيع أن القول قول الزوج مع يمينه، واختلف أصحابنا فيها على طريقين. فالطريق الأول منهم من قال فيه قولان ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق غير هذا. أحدهما القول قول الزوجة مع يمينها، لأن ذلك معها، لأن قد ألحقنا به النسب، والظاهر أن النسب لا يلحق إلا عن إصابة. القول الثاني قول الزوج مع يمينه، لأن الأصل عدم الإصابة، وقد يلحق الولد من غير إصابة بأن يطأ فيما دون الفرج فيسبق الماء إلى الفرج أو يبعث إليها بمائه فتدخله وتحمل منه. طبعا شوف كلمة الفقهاء هنا يبعث، أنا الآن بالله عليكم عشان تعلموا كيف هذا الفقه وكيف دقة النظر، أريد منكم بس ما تفهمون أو ما تستفيدون حكما من قول الفقهاء أو يبعث إليها بمائه فتستدخله وتحمل منه. ما تستفيدون من هذا القول الذي قاله الفقهاء؟ يا الله، أريد منكم الآن، المفروض الأطباء هم اللي يسرعوا لي في الإجابة. المفروض الإجابة عند الأطباء، أنا أتركها برضو أنتهي من المسألة وسأرجع إليها أنظر الأطباء كيف فاهموا هذه المسألة. الطريق الثاني منهم من قال هي على اختلاف الحالين، فحيث قال القول قول الزوج أراد به إذا كان قد اختلف في الإصابة، وجعلنا القول قول الزوج فحلف وحكمنا بيمين أنه لم يصبه، ثم أتت بعد ذلك بولد الحق بالإمكان ولم ينفي سينقطع فسكت سامحونا. يبقى إذن هنا هل هناك، أنا عندي سؤالان الآن، السؤال الثاني هل هناك تناقض في قول الشافعية؟ يقولون حكمنا له بأنه قال ما أصبتها، حكمنا له بيمينه أنه ما أصابها. الله أكبر، من الذي كتب ذلك؟ أبو الوليد، الله يهديك أبو الوليد، أسكت بقى أبو الوليد أسكت، لأن أنا أريد الأطباء هم الذين يجيبون بهذه الإجابة. ممتاز أبو الوليد، أجبت إجابة رائعة، بس سيبها على الفيس الآن حتى نرى الإخوة الأفاضل هنا والأخوات الفضلات فيهن أطباء لابد. حتى الرجل الطيب الآخر صاحب القرآن أيضا قال بذلك. طيب خلاص، أنا كنت أردت ذلك من الأطباء، عندنا أطباء في المجلس أكثر من طبيبة، المفروض الإجابة تكون منهن. نعم، ولا تناقض هنا لما نقول له حكمنا له بأنه لم يصبها، ثم جاء ولد ونسبناه له، نسبناه له لأن الولد الفراش. والأمر الثاني قد نقول هو نعم منه من غير أن يطأ، استدخلت ماءه، هذا الذي قلناه في هذا الباب، حيث قال القول قولها أراد أن لم يكون قد اختلف في الإصابة، ثم أتى الولد ولحقه نسبه، ثم خالص الزوج أو مات ودعت الإصابة بعد ذلك، فالقول قولها لأن الظاهر معها. فالظاهر معها، يبقى إذن لما نقول بعث لها بمائه فاستدخلته، هذه على إيش؟ على مسألة التلقيح، مسألة جهاز التلقيح الخارجي، وأيضا مسألة اللي هو طفل يسمى طفل الأنابيب كما يقولون. طيب لو في أسئلة اتفضلوا.